منهم نرتجيني ولا استفتي فيمدوا لا صوابا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأسعد جميع أوقاتكم. باسمكم مشاهدي الكرام واسم الزملاء، أرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فحياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا،
اللهم آمين،
نزداد فيه علما وبصيرة وصلاحا في قلوبنا وأعمالنا،
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، حديثنا في مستهل هذه الحلقة، نريد أن نقف مع حديث يا شيخ قد يكون وظفه البعض توظيفا كما يريدون. الحديث هو جزء منه يا شيخ، جاء فيه استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أولا نريد أن نقف مع صحة هذا الحديث، مع درجة صحته، ثم الأمر الثاني يا شيخ هذا الفهم الخاطئ، يعني بعض الناس جعل هذا الحديث مطية له في قضية التحليل والتحريم إذا كان الأمر يوافق هواه أتى به واستشهد به. يعني ما المراد بهذا الحديث ومتى يستدل به حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد جاء بيان البر في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا جليا واضحا. فالبر طاعة الله ورسوله، البر هو كل ما أمر الله به ورسوله من العبادات الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة، هذا هو البر. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا هو البر. ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالبر مفهومه العام هو طاعة الله تعالى فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، اتباع شريعة الله عز وجل هو كل ما أمر الله به ورسوله في العبادات الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة. هذا الحديث حديث واصة بن معبد، رواه أحمد، وفيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر، يعني أخبره قبل أن يبتدئه بالسؤال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب سؤاله لما قال نعم، يعني صدقه على ما أراد من أنه جاء يسأل البر، قال استفتي قلبك ولو أفتاك الناس استفتي قلبك. فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذه الجزئية من الحديث جاء لها ما يعززها في حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم. الشاهد من هذا الحديث أو موضع السؤال في هذا الحديث هو قوله استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث من حيث إسناده جماعة من أهل العلم ضعف هذا الحديث لأن مداره على حماد بن سلمة، وفيه علل من حيث الرواة عنه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه بمجموع طرقه وشواهده جماعة من أهل العلم منهم ابن رجب والنووي وغيرهما من أهل العلم. فالحديث جود إسناده طائفة من المحدثين. قوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك أي اطلب جواب ما أشكل عليك من البر عند قلبك. فالاستفتاء هو الطلب، طلب الفتية. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم وابصة بن معبد في معرفة البر إلى قلبه، هل هذا هو كل البر؟ الجواب لا. البر كما ذكرت في أول حديث جاء بيانه في الكتاب والسنة، الصلاة بر والصوم بر وأركان الإسلام بر وأصول الإيمان بر وكلها من البر، كما قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله تعالى بين البر بيانا جليا وواضح من هذا صدق ما ذكرت في التعريف أن البر يشمل كل ما أمر الله تعالى به ورسوله في الظاهر والباطن. طيب إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد في هذا الحديث البر، لما سأله قال جئت تسأل البر؟ قال نعم. قال استفتي قلبك، أحاله إلى قلبه. هل هذا في معرفة أمر الله ورسوله؟ الجواب بالتأكيد لا، لأن أمر الله ورسوله إن لا يؤخذ من القلب، إنما يؤخذ من الوحي ويؤخذ من النقل ويؤخذ من دلالة الكتاب والسنة. لكن هذا الحديث كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم هو في حال التردد، في حال عدم الوضوح، في حال عدم البيان، في حال الالتباس، في حال الاشتباه. عندما يتردد الإنسان في أمر من الأمور سواء في مقام الفتية أو في مقام القضاء أو في مقام الترجيح، في كل هذه المقامات قد يشتبه على الإنسان الأمر. فمثلا في مقام القضاء عندما تختصم أنت وشخص وتدلي بحجتك ويدلي بحجته ويقضي القاضي لك بناء على ما بينت، ووقع في نفسك شك أن هذا الحكم فيه نقص، فيه عدم عدل، فيه جور، فيه عدم مطابقة للواقع، ففي هذه الحال استفتي قلبك. قضاء القاضي لا ينفعك لأنك أنت عندك من المعرفة بمجريات الأمور وتفاصيلها ما قد لا يتبين للقاضي. القاضي يقضي بنحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وبالتالي هنا لا يجوز لك وأنت في مقام القضاء وقد صدر القاضي لك الحكم أن تأخذ ذاك وفي نفسك ريب. نقول لك استفتي قلبك، هل أنت مطمئن لهذا القضاء؟ وإن كان لك القضاء لك طبعا في هذه الحال، استفتي قلبك، هل قلبك مطمئن بأخذ هذا؟ فإن كان القلب مطمئنا وقد صدقت في كل ما تقول، طبعا القلب هنا قد يقول قال والله بعض الناس يحلف أيمان كاذبة فاجرة لاقتطاع حقوق الناس وقلبه منشرح، هذا قلب أصلا ميت لا عبرة به. إنما القلب الذي نعول عليه في مثل هذه المقامات، القلب الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، هو القلب الحي، القلب الصافي، القلب السليم، القلب الذي يبحث عن رضا الله جل في علاه، القلب الذي لا موت فيه وهلاك، إنما هو حي يطلب رضا الله جل وعلا حيث كان. هذا هو القلب الذي أحال النبي صلى الله عليه وسلم إليه الأمر في قول استفتي قلبك. إذن في مثل هذا المقام لا ينفعك أن تأخذ ما في نفسك ريب منه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. كذلك في مقام الفتية قد يأتي شخص إلى عالم ويسأله ويبين له، العالم إنما يفتي بناء على ما قدم له من معطيات، مثل القاضي تماما، لكن القاضي حكمه ملزم والمفتي ليس ملزما، هذا الفرق. وبالتالي عندما يقول لك العالم الرأي الفلاني في مسألتك كذا، وأن تعرف أن هناك خفايا لم تبدو للمفتي، لم يطلع عليها، لم يقف عليها، فعند ذلك لن يعذرك عند الله تعالى أن تقول والله أفتاني فلان، استفتي قلبك. كذلك في مقام الترجيح، وهذا كثير عندما تسمع إلى خلاف العلماء وتتعارض عندك الأقوال أو تتعارض عندك الأدلة ولا تستطيع أن ترجح، ما عندك قدرة أن تقول قول فلان راجح أو قول فلان مرجوح. في هذه الحال إذا أغلق عليك الطريق فانظر إلى قلبك، استفتي قلبك. إذن استفتي قلبك هو في مناطق الاشتباه، في دوائر الالتباس، في مواطن عدم الوضوح، وليس في كل مسألة. وإلا الله تعالى في محكم كتابه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون،
ما قال سألوا قلوبكم، إنما قد سألوا أهل الذكر. وأهل الذكر هم من؟ هم أهل الكتاب والسنة، هم أهل القرآن العالمون به، العاملون به والعاملين به، هؤلاء هم أهل الذكر. فلذلك ينبغي أن يفهم هذا الحديث في هذا السياق. أما أن يقال أن المقصود باستفتي قلبك أنه في كل مسألة لا تسأل ولا تبحث وتكلف نفسك، شوف وش اللي في قلبك، هذا الحقيقة تعطيل للشريعة وإلغاء لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم أي قلب هو الذي يسأل؟ ذكرت قبل قليل أنه القلب الحي، القلب السليم، القلب الذي يبحث عن رضا الله، القلب الصحيح. وليس كل قلب، لأن القلوب منها ما هو أعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبالتالي عندما نجمع هذه النصوص جميعا يزول إشكال في الحديث، ويزول ما يمكن أن يلتبس على بعض الناس أو يستند إليه في التحلل والتخلص من قيود الشريعة وأحكامه. هو يقول أنا والله استفتيت قلبي. لا يا أخي، لست أهلا أن تستفتي قلبك فيما بينه الله ورسوله. فإذا زنى وقال أنا استفتيت قلبي، نقول هذا قلب مريض ميت لا يستفتى، وقد بين الله لا تتلقى الأحكام من الأذواق وما تشتهيه النفوس، إنما تتلقى الأحكام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم في مقامات الاشتباه، وهي مناطق ليست يعني هي الأصل في الأحكام، إنما هي بعض الأحيان وتختلف باختلاف الناس، عند ذلك نقول للشخص استفتي قلبك وليكن قلبك طالبا لرضا الله. وهنا أقول لإخواني وأخواتي، وهذا سؤال يتكرر كثيرا، إننا نسأل فلان ونسمع فلان يقول هذا حلال وهذا حرام، نعم. نأخذ بقول من؟ ونحن لا نحسن الترجيح، ما عندنا قدرة على معرفة أي القولين صواب عند الله أو أي القولين صواب بناء على دليل، ما عندنا قدرة. نقول في هذه الحال أنت أطلب الراجح، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إذا عجزت فانوي في قلبك واصدق ربك أنك تريد رضاه، والله لن يخيب من فعل هذا وسيوفق إلى الصواب، فهو بين أجر وأجرين. أما أن يقول والله أنا يعني أعرض عن كلام العلماء ولا أخذ به وأستفتي قلبي، فهذا غلط. في مثل هذه المقامات التي يحصل التباس، العلماء منهم من قال يأخذ بالأحواط، يأخذ بالأسهل، يأخذ بال يسأل ثالثا، يأخذ بما يشتهي ويحب من سهولة أو غير أو أو مشا أو شدة، وغير ذلك من الأقوال. قيل غير ذلك من الأقوال. الراجح من هذا إنه في حال عدم الوضوح التام وعدم ميل القلب بعد استفتائه يأخذ الأيسر والأسهل، لأن الأصل في الشريعة هو اليسر، إن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الماحة حول هذا الحديث، صلى الله تعالى أن يرزقنا ويكون بصيرا، يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويرزقنا الصواب والسداد في القول والعمل يا رب.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذه التجلية وهذا التوضيح أيضا. إذا أخذ هنا يا شيخ بعض الأسئلة قبل أن نبدأ بالاتصالات. هنا إحدى الأخوات تسأل عن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها بدون عذر.
الله تعالى يقول الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، على وقت على الشيء أعلاه، وعلى الوقت هو أوله، ولذلك أفضل أوقات الصلاة هو أول الصلاة، وكلما كان أبكر كان ذلك أفضل وأعظم أجرا وأحب إلى الله تعالى. يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، فهذا مما أذن الله تعالى فيه، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأخير الظهر في أيام الحر، فكان يقول لأصحابه أبردوا فإن شدة الحر من فتح جهنم. وهذا الإبراد لتحقيق معنى الصلاة، حيث تسكن النفوس وتطمئن ويذهب ضجرها من الحر. وكذلك العشاء أخر صلى الله عليه وسلم ليلة وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت، دليل على أنه هو الوقت الأفضل، وهو ما بعد ثلث الليل، ما بين الثلث إلى شطر الليل، هذا أفضل وقت العشاء وهو متأخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالأمة، فكان إذا اجتمعوا صلى، وإذا تأخر وإذا أبطأوا أخر. فيما يتعلق بالتأخير، ما هو حد التأخير الجائز؟ حد التأخير الجائز هو أن يبقى من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة.
نعم.
فمثلا أنت صلاتك للظهر تستغرق سبع دقائق، ثمان دقائق، عشر دقائق، خمس دقائق، على حسب الناس وطول صلاتهم وقصرها. فإذا بقي من الوقت قدر عشر دقائق فلا يجوز لك أن تؤخر بعد ذلك. ومثله العصر، ومثله المغرب، ومثله العشاء، ومثله الفجر. لكن فيما يتعلق بالعصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر حتى تتضيف الشمس، أي تقرب من الغروب. قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني قاربت وأشرفت على الغروب، نقرها أربعا لا يذكر الله فيها
يعني تقريبا قليلا. قبل الغروب بعشر دقائق،
لا قبل الغروب تقريبا بساعة إلا ربع، نصف ساعة، يعني هو صفرار الشمس، ما يحتاج نقدر، لأنه الناس إذا اشتدت صفرة الشمس وتضيفت للغروب، يعني قربت من الغروب، عند ذلك كان هذا هو الوقت المنهي عنه، هو الوقت وقت الضرورة لصلاة العصر، فينبغي أن نصلي قبل ذلك. لكن لو كان قد شغل أو طرع فهو وقت اضطرار، ويكون ذلك إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك العصر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. استقبل اتصالات الأخت أم عبد الله من العراق، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
الله على ضيفكم الكريم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت لدي ثلاث أسئلة.
الأول،
ظهرت في العراق في الآونة الأخيرة مصارف بطاقة ذكية،
نعم.
أي بدل الهوية والمستمسكات التي يحملها المتقاعدين لصرف رواتبهم،
نعم.
وظهرت مكاتب تسهل هذه العملية للمتقاعدين، تعمل بنفس البطاقة وتعطي التقاعد مقابل شيء رمزي. هل هذا الذي تأخذه منهم حلال أم حرام؟
لحظة أم عبد الله، لحظة. نعم. شيخ واضح ما قالت أم عبد الله.
التسهيل طبيعة ماذا؟
التسهيل، هذه المصارف، اسمعيني أم عبد الله.
أي نعم أسمعك.
هذه المصارف الآن تعطيك بطاقة، يعني هي بينها وبين هذه الجهة المسؤولة عن التقاعد مثلا تعاون يصرف عن طريقها.
لا، يعني تسهيل بدل المتقاعد ما يروح ويزاحم، ويا خاصة المرأة يعني تزاحم بالتقاعد والمصارف، فهذا التسهيل للمتقاعد بأنه يروح للمكتب ويظهر البطاقة الذكية ويصرف له الراتب على حسب الأصول، بس يأخذون منه أجرة بسيطة.
لكن يصرف مباشرة.
مباشرة، نعم.
أي نعم.
أم عبد الله، يصرف وقت استحقاق الراتب التقاعدي.
أي نعم، يصرف وقت استحقاق الراتب.
طيب، والسؤال الثاني.
لدى والدتي عقار، فما حصة الأولاد والبنات من العقار؟ مع العلم أن والدي متوفي.
الوالدة هذه موجودة الآن ولا متوفاة أم ماذا؟
لا، توفاها الله قبل شهر ونص.
ولها أبناء ذكور وإناث؟
لها بنات وأولاد وبنات.
ما فيها أم وأب.
ما لها أم وأب.
والوالد متوفي.
لا، أبوها هي.
والدها هي، والد المرأة المتوفاة.
والدها أبوها وأمها
موجود؟
لا، متوفي والدها.
ووالدتها أيضا؟
ووالدتها أيضا متوفي.
طيب، والسؤال الثالث.
هو هذا العقار من والدي، ورثته من والدي لها.
ورثته
يعني كيف ورثته؟
لحظة أم عبد الله،
يعني هذا كان نصيبها من ميراث والدك وزوجها؟
هو يعني أبي والدي توفى وترك هذا البيت، فصار حصتها هي.
حصتها في هذا البيت.
طيب، ما في البيت لها، يعني لها هي.
أم عبد الله، يعني جعلوا حصتها هذا البيت.
هو هذا البيت ما لها.
طيب، واضح، خلاص واضح أم عبد الله، تسمعين الإجابة بإذن الله.
والسؤال الثالث، أنا أعمل خياطة نسائية.
نعم.
عندما أخيط الملابس النسائية، يعني إذا فضلت قطعة كبيرة من الملابس أجعلها مع الجلاشة وأبعثها لصاحبتها.
نعم.
بس تبقى القصاقيص الصغار. يعني هل هذه إذا بقت عندي حلال أم حرام؟
طيب، واضح، شكرا لك أم عبد الله، شكرا. أمة الله من السعودية، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، كيفية سجود التلاوة وسجود الشكر.
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، أنا ذهبت للحج ولم أتمكن من صلاة ركعتين خلف المقام، يعني انتقض الوضوء ولم أتمكن من أداء الركعتين.
طيب، واضح. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، لدينا صديقتنا هنا اكتشفت أن أختها قد حملت تفاحا، وطلبت منها أن تسر عليها ولا تخبر أحدا، وتقدم الشخص الذي حملت منه لزواج منها وتزوجها.
نعم.
فما حكم الزواج وحكم الجنين، وكيف تفعل هذه الأخت؟ هل تخبر؟
يتصلون يا أخي، هذا يحتاج
اتصال.
يحتاج اتصال.
نعم. مثل هذا الأمر يحتاج إلى تواصل مع الشيخ ويتصلون بالشيخ.
ويتصل صاحب الشأن.
يتصل صاحب الشأن. نعم.
كم الرقم؟ طيب
ناخذ، تواصلي مع الاخوان في الكنترول يعطونك رقم الشيخ باذن الله. شكرا لك يا امه الله. طيب صاحب الفضيله الاخ ابو عمر من العراق، تفضل ابو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بدون احنا عندي سؤال، بدون احنا للشيخ، عندي مبلغ من المال.
نعم.
قدره تقريبا حوالي 10,000 دولار.
نعم.
واروم شراء ماده الشعير لانها في وقت حصاد.
نعم.
ثم أخذنه إلى وقت البغار.
نعم.
هل في هذا الشبهة أم ليس فيه شبهة، أو من باب الاحتكار أو غير الاحتكار؟
أها، يعني أنت تريد أن تشتري بهذا المبلغ اللي هو الشعير وتقوم بتخزينه؟
نعم، أقوم بتخزينه مع العلم أنه المادة متوفرة في السوق حاليا لأنه في وقت بغار، في وقت حصاد.
نعم نعم نعم.
ثم أخذنه حتى وقت البغار ثم أبيعه في ذلك الوقت.
طيب واضح، شكرا لك أبا عمر. صاحب الفضيلة الأخت أم عبد الله من العراق سألت عن هذه المصارف، تقول هي يعني لخدمة النساء، يعني بعض النساء قد لا تستطيع أن تذهب إلى مؤسسة التقاعد أو إلى بعض المصارف لتأخذ مرتبها التقاعدي، وهذه المكاتب تقدم لها هذه الخدمة مقابل، وهي خدمة تسهيل للمتقاعدين، مقابل مبلغ مالي يقتطع منها.
إذا كانت هذه الجهات جهات صرف، إنها نعم. هي لاختصار الوقت لئلا نعم. يطول انتظاره في المصارف، يقدم المتقاعد صاحب البطاقة ليصرف له ويعطيه أجرة مقابل هذا الصرف، يصرف له من حسابه ويعطيه نعم. أجرة على هذا الصرف، فلا حرج.
نعم.
لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا نوع من الخدمات التي يجوز بذل الأجرة فيها.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني، تقول والدتها توفيت رحمها الله وتركت عقارا، كيف هذا العقار يا شيخ بين ورثتها البنين والبنات؟
هذا العقار كونها ورثته من
زوجها،
يعني أبي، كونها ورثته من أبي أولادها.
نعم.
هذا يؤثر، يقسم من القسم الشرعي. الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، هذه وصية الله، وهنا وقفة أن الله تعالى أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا، لأن الله أوصى أباءنا بنا. ولو يجي واحد يوصيك على ولدك، كيف تشعر؟ تشعر أنه مشفق عليه.
صحيح.
والله تعالى أوصى أباءنا وأمهاتنا بنا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا يشعر الإنسان بعظيم رحمة الله وبره وإحسان سبحانه وبحمده. نسأل الله أن يملأ قلوبنا حبا له وتعظيما. المقصود أن الله تعالى بين القسمة بقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أن الذكر الابن يأخذ نصيب بنتين، فإذا كانوا خمسة، ثلاثة ذكور وبنتين، ففي هذه الحال ثلاثة ذكور، تحسب المسألة من كل رأس من الذكور اثنين من ثمانية. المسألة من ثمانية، كل واحد يأخذ اثنين، هذه ستة، والبنت واحد والأخرى أختها واحد، وبه تكتمل المسألة، بمعنى أنه تقسم الحصص ثم يأخذ على عدد رؤوسهم ويحسب رأس الذكر باثنين ويأخذ كل نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني للذكر سهمان وللأنثى سهم، وهذه قسمة الله
سبحانه وتعالى،
وهو الحكيم الخبير. الله تعالى بعد أن ذكر هذه القسمة قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني هذه القسمة ليست لأجل الانتفاع ولا لأجل القرب والبعد ولا لأجل البر، هذه قسمة إلهية له فيها الحكمة، فلا يجوز لمؤمن أن يعترض أو أن يرد ما قسمه الله. يعني بعض البلدان تدخل تعديلات في قسمة المواريث وفق أهواء، والمواريث ليست محلا لأهواء الناس وآرائهم، الله فصل بها والله فصلها وبينها ووضحها بيانا لا يلتبس في كتابه وكذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسائل في المواريث مسائل واضحة وبينة وجلية، وكون للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكي، هذه قسمة الله، المؤمن يقول رضيت وسلمت وآمنت ولله في ذلك حكمة، فإن الفروض التي على الرجل أعظم وأكبر وأكثر من الفروض والواجبات التي على المرأة، فالنفقة حق على الرجل، نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة ما يملكه الإنسان ونفقة الوالدين حتى فيما إذا كان عاجزين على كلها تجب أصلا على الغني وموجه أصلا للقادر على الاكتساب في الأصل. على كل يعني حكم وغايات وأسرار هذه القسمة يمكن أن يقف عليها المؤمن وينشرح لها صدره. لكن لو أن أحدا قال والله ما تبين لي، نقول يا أخي كونك لا ترى الشمس لا يعني عدم وجودها، كونه لم يتضح لك الحكمة فهذا لا يلغي وجودها. الآن أنا لا أراكم لكن لا يعني هذا أنكم لستم موجودين، أنتم موجودون وراء هذه الشاشة كان لا أراكم، وبالتالي لو قلت ما أحد يشاهدنا الآن أنا وياك وين اللي يشاهدون ما في أحد، هل هذا كلام صحيح؟
لا.
ليس صحيحا، لكن هذا لا أراه أنا. كذلك الحكمة عندما تختفي عنا فلا يعني هذا أنها ليست موجودة، الحكمة موجودة، فربك حكيم. قال الله تعالى كتاب، هذا القرآن كتاب أحكمت أي أتقنت آياته ثم فصلت أي بينت ووضحت من لدن إيش؟
حكيم خبير،
من لدن حكيم خبير، ذكر اسمين يدلان على كمال العلم وكمال الحكمة والخبرة بدقائق الأمور، لأنه ذكر حكيم خبير، الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها والخبرة هي العلم ببواطن الأمور ودقائقها. فمن كان حكمه عن حكمة ومن كان حكمه عن خبرة فأنا يتطرق إليه الخلل، ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه
اختلافا كثيرا. أسأل الله الهداية والبصيرة.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث، هي تعمل خياطة يا شيخ، وتقول أحيانا تتبقى بعض قطع الملابس بعض الأقمشة وتعيدها إلى أصحابها، تقول أحيانا تبقى بعض القصاصات الصغيرة جدا، هل هي آثمة يا شيخ فيما لو لم تبعث بها إلى
ما جرى العرف أنه لا يسأل عنه؟
نعم.
من قصاصات الثياب التي لا يستفاد منها ولا ينتفع فهذه لا يلزمه ردها، لكن إذا أراد أن يخرج من الإشكالية بأن يجمع كل ما بقي ويعطيه فذا كان شأنه، لكن ما جرى العرف بأنه لا يطلب ولا ينظر إليه فهذا لا يجب رده. أما ما كان ذا قيمة ويمكن أن يفصل تفصيل فيما ينفع فهذا يرده، وأسأل الله التوفيق والهداية.
اللهم أمين. حسنا عليكم. أمة الله سألت عن كيفية سجود التلاوة والشكر يا شيخ.
سجود التلاوة إذا كان في الصلاة يكبر،
نعم،
ويسجد ويذكر الله تعالى في سجوده بتسبيح أو تعظيم وإجلال مما ورد، ثم يرفع رأسه ويكمل قراءته أو يقرأ سورة جديدة ثم يركع، يعني يأتي ببقية صلاته، هذا إذا كان السجود في الصلاة. أما إذا كان سجود التلاوة في غير الصلاة فإذا جاء وقرأت آية تلاوة فإنه يسجد يكبر، هكذا قال جماعة من أهل العلم، ويدعو ويعظم الله عز وجل ويسبحه ثم يرفع رأسه مكبرا وبهذا تكون قد انتهت.
بعض الناس يسلم يا شيخ
سجدة التلاوة ولا يحتاج أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام لا يكون إلا في الصلاة التي تبتدأ بالتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، أما هذه فليست صلاة، فالتكبير هو تكبير للهوي. ولذلك بعض أهل العلم قال أنه لا يكبر، إنما يسجد دون تكبير، لأنه لم يثبت في حديث جلي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لسجود التلاوة. جاء في حديث ابن عمر لكن إسناده ضعفه بعضهم، والذي يظهر والله أعلم أنه يكبر، هذا الذي عليه جمهور العلماء، ولو ترك التكبير الأمر في هذا قريب ثم يرفع رأسه مكبرا هذا الأفضل، وإن لم يكبر فلا بأس لكن لا يسلم. ومثله سجود التلاوة، لكن الفارق بين سجود التلاوة وسجود سجود الشكر، الفارق بين سجود التلاوة وسجود الشكر أن سجود التلاوة سببه التلاوة، لذا كون باب إضافة الشيء إلى سببه، السجود الذي سببه تلاوة آية فيها سجدة، وهي آيات محددة بينة في كتاب الله عز وجل. السجود لها مستحب في قول عامة العلماء، وقال بعضهم بل هو واجب، والراجح من القولين أن السجود مستحب سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. أما سجود التلاوة فهو أما سجود الشكر فهو السجود الذي يكون سببه الشكر، هو من باب إضافة الشيء إلى سببه. والشكر على أي شيء؟ على النعم، نحن لا نزال في نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله، نعم الله هي تترى في كل ثانية وفي كل لحظة وفي كل جزء من الوقت، نحن في نعم من الله تعالى في السراء والضراء، في كل أحوالنا نحن في نعم من الله عز وجل. ما الشكر الذي ما النعم التي يشكر الله تعالى عليها ويكون سجود الشكر مشروع لها؟ هي النعم المتجددة أو النقم النعمة بحدوث نعمة متجددة لم تكن سابقة، أو اندفاع نقمة حالة وبلية فيسجد، فهذا نعمة، اندفاع النقم والبلاء من نعم الله تعالى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر، كما في حديث أنس، إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا.
طيب شيخ،
يكبر في سجوده ثم يرفع ويذكر الله تعالى، ثم يذكر الله تعالى ويحمده ويقدسه ويمجده ثم يرفع مكبرا. وقال بعض أهل العلم لا يكبر لا في سجوده لا في هوية للسجود ولا في ارتفاعه.
وبالنسبة للطهارة هل تشترط يا شيخ؟
في الصلاة بالتأكيد، لكن في غير الصلاة،
في غير الصلاة
العلماء في ذلك قولا، جمهور العلماء اشترطوا لسجود التلاوة وسجود الشكر ما يشترط الصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة، وذهب طائفة من العلم إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأصحابه كما جاء في الصحيح، صحيح مسلم من حديث ابن عمر، فكانوا يزدحمون حتى لا فيسجد فيسجد معه الناس حتى إذا ازدحموا كان أحدهم لا يجد مكانا للسجود، قال ابن عمر في غير الصلاة، أي كان هذا في غير الصلاة. والذي يظهر أنه لم يكونوا جميعا على طهارة، يعني احتمال هذا وارد. خلنا من هذا، كل ما من قال يجب، يعني إذا هذا الدليل ما استقام لأنه الاحتمال احتمال واحتمال والاحتمال يبطل الاستدلال، نقول إن الأصل في وجوب الطهارة لابد له من دليل، وما الدليل؟ ليس ثمة دليل سيما أن القراءة لا يشترط لها الطهارة، بل يقرأ كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في كل أحيان كما جاء في السنة، كان في حديث عبد الله حديث علي بن أبي طالب كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، مع أنه ما أنه كان يقرأ وهو على غير وضوء، لأنه ما يحجز ما يمنع القراءة إلا الجنابة، ومعلوم أنه قد يقرأ وهو جنوب وهو على غير طهارة ويمر بآية سجدة فيسجد، ما المانع؟ ليس هناك ما يمنع لا في الكتاب ولا في السنة. والذين قالوا بالوجوب إنما قصف على الصلاة، وبالتأكيد أن هذه ليست صلاة.
إذا لا تشترط الطهارة،
يعني الصواب أنه لا تشترط لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستارة، بمعنى أن المرأة تسجد بدون أن تأتي بغطاء الرأس ولباس الصلاة، تسجد على حالها.
أحسن الله إليكم شيخ. عودة الاتصالات الوقت، أم يحيى من العراق، تفضل يا أم يحيى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، ارفع الصوت أم يحيى. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
بلد احنا عندي سؤالين.
الاول
أنا كنت تركت قراءة القرآن من خلف أولادي لأن ما أعرف جداريهم وأقرأ قرآني من زمان. كنت يعني ما قرأت قرآن من رمضان، هل أنا آثمة؟ وأنا بنفسي أقرأ ولكن ما أطيق، ما عندي مجال أقرأ.
ما عندك مجال لأنك مشغلة مع أولادك في تربيتهم؟
نعم نعم، لأني مشغلة مع أولادي.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني كنت أصلي النوافل ولكن الآن كنت تركت بس أصلي سنة الوضوء والنوافل تركته من خلف أولادي لأن بعدي بالبيت وما ألحق أبد أداري أولادي وأصلي وهذه الأشياء. يعني بعدي بالزور أطيل أصلي وفريضة مالتي وسنة الوضوء.
طيب واضح. تسمعين الإجابة أم يحيى؟
واضح
شيخنا. نعم واضح أم يحيى، واضح. تسمعين الإجابة بإذن الله. شكرا لك أم يحيى. الأخ أبو وليد من السعودية، تفضل أبو وليد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله.
أبو ثلاثة أسئلة. أذنت لي الأول.
تفضل.
ضابط جمع الصلاة بحوالة مثل الأمطار والغبار الشديد.
طيب.
مثل يعني هل المطر أي مطر لبل الثياب أو أزود من ذلك أو أقل من ذلك؟ هذا شيء وضح لنا هذا.
بإذن الله. السؤال الثاني.
قبل عمر كبير إذا كان جمعنا هل يكون الجمع زي جمع أكبر يعني مباشرة متتابعة صلاة مثل المغرب والعشاء أو نفصل بينهم بالسنة والأذكار؟
طيب
السؤال الثاني لهنت صفة صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 7 و9 و11.
نعم.
إذا كان يفردها سرد بسلام واحد أي الحالات هذه اللي يكون يجلس قبل الأخيرة يتشهد ثم يبرك على خير ويسلم؟
طيب.
السؤال الأخير نادنت لي حدث مرة معي سهو أني بصلاة سرية يعني قرأت سورة الفاتحة وما قرأتها.
نعم.
فأكيد قرأتها مرة ثانية، فلو تكرر معي هذا أمر هل أسجد السهو أو لم أسجد؟
طيب واضح. شكرا لك
بالخير واسع على الإطالة. وإياك.
شكرا لك. شكرا أبو وليد. الأخ أبو محمد من أبو محمد من السودان، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يسلمك الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخ خالد.
والسلام ورحمة الله، مرحبا.
تفضل أبو محمد.
الله يسلمك الله يبارك.
حياك الله.
ممكن الثلاث أسئلة؟
يلا باختصار أبو محمد الأول.
أيوة. ما الفرق بين الغسل والمسح؟
الفرق بين
الغسل
والمسح.
أيوة في الوضوء.
نعم. طيب.
الغسل التبليل.
والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني مرات أحيانا في الكف يكون بها رائحة عطر هنا يعني هنا حاجة كده لما نغسلها يلا هي أتوضع أتمضمض وأستنشق يعني أشم الرائحة دي هل يفقد الماء طهوريته؟
أها. طيب. والسؤال أيوة. الأخير.
الثالث
ايوه
ما الضابط في كميه الماء للغسله هل هي محدده بغرفه الكف ام ممكن اضع العضو طوالي مباشره في الحنفيه واغسل؟
اها.
ما الضابط في كميه الماء للغسله الواحد؟
واضح ابو محمد. شكرا لك ابو محمد. شكرا. طيب شيخ اعود للاسئله هنا. يا شيخ الاخت أمة الله تقول بانها يا شيخ عندما حجت لم تتمكن من صلاة ركعتين خلف المقام بعد فراغها من الطواف، هل يؤثر على حجها؟
لا، حجها وعمرتها صحيحة، لكن يسن لها أن تصليها ولو الآن، يعني لا تسقط بطول الوقت لأن الصحابة ورد عنهم أنهم قضوها. تصليها
وهي في مكانها الآن؟
في مكانها. نعم
الحمد لله. الأخ أبو عمر من العراق يقول عنده مبلغ شيخ 10,000 دولار ويريد شراء الشعير الآن يا شيخ وسيقوم بتخزينه، هو يقول هو الآن متوفر في السوق، هل هذا يعد احتكارا ويأتم يا شيخ؟
لا، الاحتكار هو إمساك الطعام وقت حاجة الناس ليرتفع ثمنه.
نعم.
أما هو موجود ومبذول هو رفع في المخزن شيئا. نعم. لوقت الحاجة أو ليتربص به ارتفاع السعر دون أن يضر بالناس لتوفره بين أيديهم.
نعم.
هذا ليس محتكرا.
الحمد لله. أم يحيى من العراق تقول بأنها لم تقرأ القرآن منذ رمضان الفائت لانشغالها بتربية أولادها، هل هي آثمة يا شيخ؟
هي تقرأ القرآن،
تقرأ بالصلاة
ما دامت تصلي فهي ستقرأ، فلا تعد هاجرة للقرآن، لكن هي أبخص يعني، هي أعلم بحالها إذا كانت ما تستطيع. فالقرآن خير ونور وفيه هداية وطمأنينة وشراح، إذا تمكن إنسان أن يقرأ لو يردد قل هو الله أحد، يعني مش الذي يمنع، وتشيل الولد تحط الولد تخدم في البيت تنقل أشياء، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذه ثلث القرآن. أيعجز أحدهم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال من قرأ الإخلاص، من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن، فإنها تعدل ثلث القرآن، فيقرأ ما تيسر. وإذا كانت تحفظ شيئا من القرآن فلتحرص على مراجعته، ذاك أنه من التعاهد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين حديث أبي موسى تعاهد القرآن، فالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقولها، يعني أشد يتفلت من الإنسان إذا لم يحفظ. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كصاحب الإبل، إن عقلها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا يدل على أن القرآن شديد الذهاب والغياب لمن طال عهده به ولا طال عهده عنه ولم يراجع ولم يستذكره. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من الإبل، فإنه أشد تفصيا من صدور العقاب من صدور الرجال من النعم، يعني شديد التفلت. هذا إذا كان حافظا، أما إذا لم يكن حافظا فليقرأ ولو يسيرا، لو سورة الإخلاص، سورة الفاتحة تكررها، سورة ما تحفظ من القرآن تكرر ما تحفظ فيه خير.
أحسن الله إليكم. وكذلك يا شيخ أيضا هي سألت عن النوافل وعن سنة الوضوء، وأن أيضا هي لم تعد تصليها
الآن. الله يبارك لها في ولدها ويصلح لها إياهم ويريها فيهم ما تقر به عينها، ولكن تفعل ما تستطيع، وقيامها على أولادها تحتسب فيه الأجر عند الله فهي في عبادة.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو وليد من السعودية سأل عن ضابط الجمع يا شيخ بالنسبة للصلاة وقت الأمطار وقت الغبار، ما الضابط في هذا يا شيخ؟ هل هو على إطلاقه مطر غبار إلى آخره؟
لا، ليس على إطلاقه، إنما هو ما كان فيه مشقة في قول عامة العلماء. وأما الجمع بدون سبب فهذا محرم، وهو من كبائر الذنوب كما جاء ذلك عن جماعة من أهل العلم، ولذلك ينبغي الحذر من الجمع بدون سبب، فليس أدنى مطر ولا أدنى هبوب للرياح يجيز الجمع، إنما ما كان فيه مشقة، والمشقة أمر نسبي مختلف، لكن ضبط العلماء تقريبا مشقة المطر بأن يبل الثياب ومشقة الغبار بأن يحصل به أذى زائد عما يحصل بالمطر الذي يبل الثياب.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يا شيخ إذا كانت هناك مشقة وسيجمعون، يقول هل الجمع يكون مباشرة نجمع يعني العشاء مع المغرب مباشرة أم نفصل بينهما بالسنة والأذكار؟
جمهور الفقهاء على أنه إذا جمع بين صلاتين في وقت الأولى لا يفصل بينهما بفاصل، بل مباشرة يوالي بينهما ولا يفصل إلا بقدر ما يحتاج من وضوء يسير إذا احتاج، أما أن يفصل فاصل يكون محلا للذكر والسنة فهذا ليس مشروعا، لا يكون بذلك قد حقق الجمع المطلوب. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بأس بالفصل إذا دعت إلى ذلك حاجة، لأن الوقتين يكونان وقتا واحدا، وهذا الأقرب إلى الصواب.
نعم،
الله أعلم.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثالث عن صفة صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان يصلي 7 و9 و11 ركعة، وإذا كان يصعدها بسلام واحد، السنة في هذا يا شيخ؟
السنة التنويع. نعم، كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه يسن أن ينوع الإنسان حسب نشاطه وقوته وطول قراءته وقصرها، والإنسان له أحوال، لكن الصورة التي تعتبر الصورة الكاملة يصلي ركعتين ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى، حتى إذا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. هذه السنة التي وجه إلى أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما فعله فقد ورد عنه أنه صلى 5 7 9 11 ركعة 13 ركعة، هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فينوع، وسنة في المنوع أن ينوع.
أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول بأنه ذات مرة سهى في صلاته لا يدري أقرأ الفاتحة أم لا، ثم قرأها، يقول فيما لو تكرر هذا الأمر معي ثانية هل أسجد للسهو؟
يعني وهو قائم،
نعم، شك هل قرأ الفاتحة أم لا،
فعادها
فقرأ الفاتحة مثلا،
ما لا يلزم سجد السهو في هذه الحال، لأن الشك الذي يؤثر هو الشك في الأفعال.
نعم.
أما هنا فلو كان لم يقرأ فتكون هذه زيادة قولية، والزيادة القولية لا يجب لها سجود سهو في قول عامة الفقهاء.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو عمر من السودان سأل عن الغسل والمسح في الوضوء. شيخ
الغسل والمسح،
نعم،
الغسل يتوضأ. يعني ما الفرق بينهم؟
نعم الفرق بينهم،
هذا مسح، هكذا مسح.
نعم
شفت يا أخ من هو؟
الأخ أبو عمر.
هذا المسح، هذا المسح الآن يعني هو أن تبلل، نعم، تبلل يا الموضع الذي تريد مسحه، هذا المسح. أما الغسل فالغسل هو إمرار الماء هكذا لبين نحوسكم،
نعم،
مر الماء على العضو، ففرق بين هذا وذاك.
نعم. لكن يا شيخ لو مثلا في وضوئه هل يجزئ المسح، يعني يمسح على أعضائه؟
لا ما يجزئ، يعني لو بيتوضأ يقول كذا، نعم، مثلا يمسح. بس يرطب كذا، لا هذا ليس غسل. الغسل أن يمر الماء، هذا ليس مسحا، هذا ليس مطلوبا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا، ما قال فامسحوا. فاللي يسوي كذا يبل يده بالماء ويقول ها هكذا، وهذا يفعل بعض النساء،
نعم،
لا سيما النساء يمكنها ما تبي تحوس شيء معين، لباس او شيء، فتتمسح كذا تمسيح بسيط وكذا،
نعم،
هذا مسح، ذا ما هو غسل. ذا الغسل هو امرار الماء على العضو، ولو كان امرارا يسيرا لا يلزم ان يصب صب يجيب له وايت، لا، المهم انه يمر الماء على العضو.
احسن الله اليكم الشيخ. وهذا هو سؤاله الاخير.
ثم مناديل ثاني مره،
لا موجودة
في وسائل إيضاح،
موجودة لا الشماغ يا شيخ أحيانا
يسد. طيب
نعم أحسن الله إليكم. سؤاله يا شيخ الثاني يقول أحيانا يبدو أنه يعمل مثلا في مجال قد يكون في كفه رائحة، مثلا رائحة زيت سيارات أو إلى آخره، يقول إذا غسلها أحيانا قد لا تذهب هذه الرائحة، لكن عند المضمضة والاستنشاق يحس بطعم هذه الرائحة في فمه، هل يؤثر هذا على الماء يا شيخ؟
يعني يكون الماء له رائحة؟
نعم رائحة من يده بسبب يده.
وش في يده؟
قد يكون فيها مثلا زيت سيارة أو أو شيء، نعم، هو يعمل يبدو في مجال.
لا لا يؤثر هذا،
ما يؤثر،
ما يؤثر، يعني في الوضوء يعني؟
نعم
لا ما يؤثر، كونه علق بالماء رائحة شيء، مثل لو كان متطيب وجاء وغسل وعلق بالماء رائحة الطيب، لا ينقله عن كونه ماء،
نعم،
مدام ما زال يسمى ماء، فلو كان هذا رائحة تأثرت بالمحيط فلا يؤثر ذلك على استعمال الماء في الطهارة.
وكمية الماء أثناء الوضوء، يقول يا شيخ هل ممكن مثلا يفتح الحنفية ويجعل الماء هكذا يا شيخ حجة أن يتوضأ، هناك قدر محدد من الماء؟
هذا ولا تسرفوا إنه لا يحب، إن الله لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين، فالإسراف مذموم،
نعم،
ولكن يجب عليه أن يقتصد بما يحقق المقصود، أما أن يبدد الموارد ويسكب المياه بهذه الطريقة لا شك أن هذا من الفساد.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقريبا 6 دقائق تفصلنا، أجعلها لهذه الأسئلة هنا يا شيخ. هنا الأخ عبد الله يقول هل يجوز ذكر دعاء الاستخارة بصفتي أو صيغة الجمع، مثلا أن أقول إن كان هذا الأمر خيرا لنا بدلا من خيرا لي؟
إذا كان يستخير له الغير، مثلا هو بيسافر هو وعياله مثلا،
نعم،
أو يسافر هو وأصحابه، أو سيقدم على مشروع هو وشركاء،
نعم،
فاستخار بهذه الصيغة لا بأس. أما أن يقول ذلك وهو يريد نفسه لنا،
نعم،
فهذا ينافي مقام الدعاء الذي يقتضي الذل،
نعم،
بين يدي الله والخضوع. هنا الجمع، ضمير الجمع هذا يفيد التعظيم، وهذا مقام ذل بين يدي الكريم. والله تعالى يحب أن يظهر العبد افتقاره إليه قولا وحالا ولفظا، فالصيغة هذه صيغة تنافي الذل والانكسار بين يدي الكريم جل في علاه.
أحسن الله إليكم الشيخ. أختنا أم مهدي، بل ليست أم مهدي، هي أحد الأخوات، تقول في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، هل صحيح أن أول من يفر منه يوم القيامة الأخ؟
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، نعم، وصاحبته.
هل هنا الترتيب يا شيخ مراد بها في هذه الآية؟
هم ذكروا حكمة في هذا، أنه ذكر هنا الأبعد مو حقا، ابتدأ بالأبعد حقا، الأبعد حق هو الأخ. ثم
الأم،
يوم يذر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فبدأ أولا بالأخ وهو الأبعد حق، ثم الأب والأم الوالدان وحقهما أوثق من حق الأخ، ثم ذكر الولد والزوجة ولهم من الحقوق المالية طبعا أعظم من حق الوالدين، ولذلك لما ذكروا في حقوق في النفقة ذكروا أو أوجب من ينفق عليه ممن يتجب النفق عليه الزوجة، وذلك أنه إنما تزوجها وقابلة ارتباط به مقابل أن يقوم بها، كما قال تعالى وحل لكم ما وراء ذلك ما أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فالمقابلة بالنفقة حاضر في عقد الزواج، هذا ما ذكره بعض الفقهاء بعض المفسرين، والمسألة محل تأمل، وبالتأكيد أن هناك سرا في هذا الترتيب.
نعم.
والله أعلم بأسرار كتابه.
الأخت مفيصل تقول بأنها ستجري عملية قص المعدة للتنحيف وعملية قص الجلد إلى آخره لتصغير المعدة، تقول هل هي جائزة شرعا؟
إذا دعت إلى ذلك حاجة.
نعم.
بأن يكون هناك إفراط في زيادة الوزن لا يمكن التحكم به إلا من هذه الطريق فلا حرج إن شاء الله تعالى، لأنه زيادة الوزن يترتب عليها مضار صحية وقد الحياة الصحية وحياتية، وقد يتطرق ذلك لعبادته فيعجز عن ما يعجز عنه الخفيف.
أحسن الله إليكم. هنا أحد الأخوات الشيخ تقول بأنها تسأل عن التصوير بأجهزة الجوال الأجهزة الذكية، تقول هل هي تجوز أم لا، ثم تقول علما بأني أفتيت بجوازها من غير علم ونسبت هذا إليكم أنتم يا شيخ.
يعني الافتاء بغير علم لا يجوز، الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد
كل
أولئك كان عنه مسؤولا، وله ملزوم الإنسان، يعني احبس لسانك في وقت المضايق، بعض الأحيان الإنسان يضيق به ويقول خلاص قال بها فلان أو يحطها ينسبها لأي أحد وهنا يقع إشكال. لا، الواجب على المؤمن أن يقول أسأل والله أعلم سأراجع، ما يعني ما ينقص الإنسان أن يقول سأسأل سأراجع سأبحث، هنا يكون ما يقوله مصدر ثقة، بخلاف من إذا قيل له شيء حطه بيمين وبيسار ما يوثق به ولا يقبل قوله، فينبغي الإنسان أن يكون متحريا يتحرى الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود لا يزال الرجل كذلك المرأة يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله
صديقة.
شف ما قال يصدق فقط، قال يتحرى الصدق، يعني يبحث عن مواطن في مواطن اشتباه والتباس، لا يكتفي بالظاهر بل يتحرى ألا يقول إلا صدقا حتى يكتب عند الله صديق. اللهم اجعلنا من الصديقين.
اللهم أمين. ولكن تصوير بهذه الأجهزة والاحتفال بالصور
إن شاء الله تعالى هي جائزة لا حرج فيها، ولكن ينبغي أن يعرف أن هذا الحكم بالنظر إلى التصوير نفسه، أما ما الذي يصور؟ لو يصور أمر محرم فالمحرم لا يجوز بقاؤه فضلا عن تصويره وحفظه.
أحسن الله عليكم. الدقيقة الأخيرة هنا، ما هو موضع الدعاء في صلاة الوتر، وهل يصح أن أدعو بعد التشهد الأخير قبل السلام؟
الوتر يدعو في سجوده وفي آخر صلاته، وإذا قنت أيضا فإنه يدعو بعد القنوت، يدعو بعد الرفع من الركوع في قنوته، لكن القنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وقد فعله الصحابة في منتصف رمضان، وذكر جماعة من العلماء أنه سنة في كل السنة، وليس على هذا دليل واضح، لو فعله أحيانا دعا الأمر في هذا قريب، لكن موطن الدعاء الثابت الذي جاءت به السنة في الوتر وفي غيره هو في السجود وفي أدبار الصلاة قبل السلام.
أحسن الله لكم وجزاكم خيرا. إذا ما تبقى من أسئلتكم سأعرضها بعد غد أي يوم الأربعاء على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح إن أمد الله في أعمارنا.
الله.
إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم شيخ.
آمين ونفعني بما قلت.
اللهم آمين. آمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
سل العلماء.